قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عودا إلى موضوعنا، وإن كان طال بنا الكلام حول هذا الموضوع ولكنه مهم، وأود أن أسرد نماذج أخرى من هذا التحريف الذي كثر عند الشيعة. من ذلك ما ورد في كتاب التفسير القمي، وهو تفسير معتبر عند القوم، وإن كانوا قد اعترفوا بأنه قد أن هناك من يعني أقحم فيه كلاما من عنده أو فسر من عنده ونسبه إلى القمي، على أنني أجد تعظيم القوم لتفسير القمي بشكل مجمل. في هذا كتاب يفسر قوله تعالى وكان الكافر على ربه ظهيرا، قالوا الكافر هو عمر والرب هو علي بن أبي طالب. الكافر عمر والرب هو علي بن أبي طالب، تفسير قم المجلد الثاني صفحة 115. بل جعلوا الإمام هو الإله، مثلا في قوله تعالى وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، قالوا يعني لا تتخذوا إمامين اثنين. هذا يجعل حقيقة الإمامة يعني دائما هم يجعلون الإمامة معنى للألوهية، الإمام هو الإله، كيف يعني كيف يقبل ذلك منهم؟ في الحقيقة أن هذا التحريف الذي عند الشيعة أحد مظاهر تشويه الإسلام، وعنده مظاهر كثيرة لتشويه الإسلام. مثلا ضرب الرؤوس بالفؤوس والأطفال بالموس، هذا موجود عندهم، ولا شك لن يسر كثير من غير المسلمين بهذه المناظر التي يرونها يوم عاشوراء، مظاهر غير منطقية غير صحية. يعني حضرتك عندك شوية دم، خذه على المستشفى، خذه وركود فيه على المستشفى، هناك مصابون بحوادث، هناك ناس يحتاجون إلى دم، أما هذا الدم هكذا بهذه الطريقة لا فيها مصلحة للمسلمين لا في دينهم ولا في دنياهم، بل هي أكبر منفر للناس، وكأن ولسان حال هؤلاء يقولون لا تدخلوا الإسلام لا تدخلوا الإسلام، انظروا إلى الإسلام من خلال تصرفاتنا وسلوكنا فلا تقبلوا. هذا واقع الله، يعني حقيقة وكأني أعتقد أن الله جعل ذلك علامة على باطلهم، جعل الله ذلك علامة على باطلهم فعلا. يعني بأي دين؟ لا كانت موجودة عند النصارى، والنصارى تخلوا عنها الآن إلا في بعض المناطق بشكل محدود جدا. عندك مثلا في البرتغال، في الفلبين، في بعض الأماكن في المكسيك ممكن يفعلونها، لكن بشكل عام لم تعد هذه الظاهرة موجودة. ما أدري هل ورثها هؤلاء من النصارى، وهو ضرب النفس بالسياط وبالسلاسل، هل هذا من الدين؟ إذن لا تتخذوا إلهين اثنين، يعني لا تتخذوا إمامين اثنين. إنما هو إله واحد، يعني إنما هو إمام واحد. وين موجود هذا الكلام؟ في تفسير العياشي المجلد الأول صفحة 369، وفي بحار الأنوار المجلد 23 صفحة 357. فانظر كيف بلغ بهم الغلو أن يصير الإمام هو الإله. لا تتخذوا إلهين، يعني لا تتخذوا إمامين. يقول الله عز وجل وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. قال الشيعة الإفساد الأول قتل علي بن أبي طالب، لك عم الخطاب لبني إسرائيل، خطاب لبني إسرائيل مش لبني إسماعيل، الخطاب لبني إسرائيل، ما علاقة بني إسماعيل لبني إسرائيل؟ وبعدين مفروض يعني لا تفسدون في الأرض مرتين ولا تعلون علوا كبيرا، يعني مفروض يكون حول بني إسرائيل مش بني إسماعيل. طيب نكمل. طيب الاستاذ الثاني قتل حسين، لا عفوا لا طعن الحسن، هذا أنتم اللي فعلتوه مش نحن، طعن الحسن. وهذا الذي ثبت من كتب الشيعة أن الذين طعنوا الحسن هم شيعة الحسن، وأسموه بمذل المؤمنين، ثم يعني رد عليهم وقال أنا والله ما أردت إلا صلاحكم، ما أردت إلا صلاحكم، فطعنوا به، طعنوا به في بطنه. ثم اضطر بعد ذلك أن يقول والله أنا أريد أن أعمل صلح مع معاوية فهو خير لي منكم لأنكم طعنتم في إلى غير ذلك. وردت الرواية فيها بهذا النص على ما أذكر. على كل حال اعترف الشيعة بأن الذين طعنوا في الحسن هم شيعة الحسن، لأنه لم يعجبهم هذا الذي ذهب إليه. وجدته في كتاب الاحتجاج الطبرسي الجزء الثاني صفحة 290، وكذلك نعم في الاحتجاج للطبرسي المجلد الثاني صفحة 290 بالضبط، ولله الحمد، الحمد لله وجدناه. طيب إذا من الذي طعن الحسن؟ نحن الذين طعننا في الحسن؟ إذن الخطاب لبني إسرائيل يعني الشيعة، والله الشيعة يعني لهم علاقة ببني إسرائيل من أي ناحية؟ من ناحية ابن سبأ، نعم لهم علاقة ببني إسرائيل من هذا، هم يعني يتبعون بني سبأ لأنه تعاليمهم تعاليم ابن سبأ. من أول من طعن في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما؟ من الذي طعن؟ من أول من طعن فيهما؟ من أظهر القول بفرض الوصية كما كانت ليوشع بن نون من موسى؟ عبد الله بن سبأ. من الذي كان أول من أظهر الطعن في أبي بكر وعمر؟ عبد الله بن سبأ. فإن وافقتموه فلا تتبرأوا منه وتقولوا هي شخصية خرافية وقد أخذتم الطعن الذي ابتدأه هو. إذا نكمل. ولا تعلن علوا كبيرا قتل الحسين. طيب كذلك أنتم الذين قتلتم الحسين، أنتم تملأتم عليه وقد طلبتم منه أن يأتي وبعجل، فلما قدم قتلتموه، أو على الأقل أسلمتموه إلى أعدائه كما تعترفون بذلك، يعني أقل شيء أن تعترفوا بواحد من هاتين الاثنتين. إذن ولا تعلن علوا كبيرا يعني قتل الحسين. فإذا جاء وعد أولاهما، يعني فإذا جاء نصر دم الحسين، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، يعني شو عندهم مفاعل نووي يعني إيران مثلا، كما قلتم أن المهدي سوف يقتل ذرار الحسين بفعال أبائهم، يعني هذه عقوبة على الخطيئة الأولى. هل هذا إلا محاكاة الخطيئة الأولى اللي عند النصارى؟ يعني مش خاصة الناس أتوا فيما بعد ما لهم علاقة، لو سئلوا هل تقتلون هل توافقون على قتل الحسين ولا لا، حيقول لا والله ما والله ما نقبل بذلك. وهذه عقيدة أهل السنة بالمناسبة، والله نبرأ إلى الله ممن قتل الحسين، بل والله لو أن أهل المدينة اجتمعوا كلهم على قتل الحسين لاستحقوا اللعن كل أهل المدينة. وأرجو أن لا تخدعوا الناس بقولكم بأن أهل السنة هم الذين هم النواصب، هم الذين يفرحون بقتله، كما بل قالوا بأننا نفرح بيوم مقتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه وأننا نصوم هذا اليوم. طبعا أنتم ما فيكم تصوموا هذا اليوم لأنه الدم طالع نازل، يعني ما فيكم تصوموا. ولذلك نقول كيف يصوم، مع أنه ورد في مصادر الشيعة الحث على صيام يوم عاشوراء، مع ذلك قد جهلوا ذلك، والآن يجعلون صيام أهل السنة لهذا اليوم عبارة عن تعبير فعلي للفرح بمقتل الحسين عليه السلام ورضي الله عنه. أقول هذا من الكذب والتحامل، وما أكثر هذا التحامل عند أولئك الذين يصدون يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، يحرصون على الصد عن سبيل الله بسبب أكلهم أموال الناس بالباطل. شوف كيف رتب رب العالمين الآية هكذا: إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل مثل الأخماس ويصدون عن سبيل الله. فسبيل الله سوف تقطع عليهم هذا الأكل الباطل، أكل أموال الناس الباطل، فلا بد من صد هذا السبيل حرصا على منافعهم الدنيوية. إذن الآية اللي متعلقة ببني إسرائيل صارت متعلقة بهذه الأمة، لا شك أن هذا من الكذب ومزيد من هذه التحريفات العجيبة التي نجدها في كتبهم بعد هذا الفاصل. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم بعد الفاصل. إذن نكمل التحريفات، تحريفات معاني الآيات التي امتلأت بها كتب الشيعة، وهذا هو السبب الذي أخذ منا، يعني جعل هذا الموضوع يعني تخصص له حلقات عديدة، والموضوع أكثر من ذلك. ولو أننا جلسنا نفصل ما ورد في كتب القوم من تحريف المعاني لطال بنا المقام كثيرا. قال تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه. أتتوقعون شيء عجيب الآن من التفسير؟ قالوا طعامه يعني علمه الذي يأخذه. الطعام هو العلم. فلينظر الإنسان إلى طعامه، قال أبو جعفر، أي علمه الذي يأخذه عمن يأخذه، يعني عن زرارة ولا عفير ولا عمن يأخذه. لكن الله فصل أنواع الطعام في هذه الآيات، فقال: أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا. هل تكرمتم وأخبرتمونا ما معنى العنب؟ يعني التفسير مثلا، والزيتون أصول الفقه، والنخل مادة الحديث مثلا. ما بعرف بالله عليكم، هل هذا يقبل؟ وين موجود هالكلام؟ في كتاب الكافي باب النوادر المجلد الأول صفحة 39. فلينظر الإنسان إلى طعامه، بعدين فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلة. يعني التفسير مثلا، علم أصول الفقه، الحديث، النخل مثلا الرقائق، مثلا المواعظ، باب المواعظ. هذا تلاعب بكتاب الله. وفي قوله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض. طبعا لا يحتاج أن نبين ماذا قالوا في هذه الآية، فقد اشتهرت حتى بين الشيعة، يعرفون أن كتبهم قالت أن الدابة هو علي رضي الله عنه. هذا ما قالوه، الدابة هو أمير المؤمنين، في كتاب سليم بن قيس عظمه المجلسي وأثنى عليه جدا. وقد طعن البعض في هذا الكتاب، لكن الخوئي رد هذا الطعن وقال لا يسوغ الطعن فيه، فإنه كتاب معتبر الجملة، يعني كتاب معتبر. وقد دافع عنه المجلسي دفاعا شديدا ليثبت مصداقية هذا الكتاب. وفي هذا الكتاب جعل عليا هو الدابة، وفي كذلك في كتاب حال أنوار آه حكوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوقظ عليا وهو نائم في المسجد يقول له: قم يا دابة الأرض. عندنا: قم يا أبا التراب، قم أبا التراب، هذا الثابت عندنا. أما قم يا دابة، ما أعتقد أن الشيعي يقبل بذلك. لكن التفسير الآخر، المرة هاي ما عملوا دابة لكن عملوا حشرة، فقالوا: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. روى علي ابن إبراهيم القمي بسنده عن أبي عبد الله قال: البعوضة هي أمير المؤمنين، وما فوق البعوضة رسول الله. شوفي فوق البعوضة مثلا، يعني مثلا أبو بريص، قطة ما فوق البعوضة، أو بعوضة كبيرة. ما هذا التلاعب بكتاب ربنا سبحانه وتعالى؟ لماذا يلجأ القوم، لماذا هذا الاستجداء العملي في البحث عن أي شيء يوهم الناس أن هناك آية في كتاب الله لها علاقة بسيدنا علي رضي الله عنه؟ حتى قالوا: ما من آية ورد فيها يا أيها الذين آمنوا إلا وعلي أميرها، إلا علي أميرها. ينظر أين وردت هذه الرواية. ماذا عن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ هذه متعلقة بسيدنا علي أيضا. أرأيتم هذا الزخرف وهذا التلاعب، كيف يعني المنطق الصحيح يضحد هذه الأكاذيب وهم يقولون العقل أولا ثم الكتاب ثم السنة؟ ما هذا العقل؟ ما الذي ألا إليه هذا العقل؟ طبعا هذه الرواية فيها عيسى ابن راشد وعلي ابن بذيمة، وقد رواها الطبراني، وآفتها هو علي ابن بذيمة وهو رأس التشيع كما قاله العقيلي، وكذلك رواه أحمد عن إبراهيم ابن شريك الكوفي وعن زكريا ابن يحيى الكسائي. قال: أخبرنا عيسى ابن علي ابن بذيمة عن عكرمة عن ابن عباس. إذن الرواية، طبعا الروايات الباطلة التي تورط فيها شيعة ورافضة أمثال ابن جدعان، أمثال حسين الأشقر، أمثال زكريا الغلابي، أمثال لوط ابن أبي مخنف، لوط ابن مخنف أبو يحيى، أمثال سيف ابن عمر الضبي، وكثير من الرواة الكذابون. نحن ولله الحمد نغربلها ونمحصها ونعرضها على قواعد أهل الجرح والتعديل، لكن الرافضة بالمناسبة الشيعة كسروا قاعدة الجرح والتعديل بتوثيقهم القائلين بتحريف القرآن. كسروا هذه القاعدة، القواعد يعني أقل ما نتفق معهم فيه، على مثلا أن القائل بتحريف القرآن ليس ثقة بصرف النظر عن كونه كافرا أم غير كافر. إذا اختلفنا على قضية كافر أم غير كافر، هل سوف نختلف أيضا على كونه ثقة أم لا؟ حتى جعلتم الكليني ثقة الإسلام وهو المعتقد بالتحريف، كما أثبت ذلك مشايخ الشيعة، وشيخه علي بن إبراهيم القمي من أجهر القائلين بالتحريف، الذي قال: ومن القرآن ما نزل ما هو على خلاف ما أنزل الله. من القرآن، من آيات القرآن، يوجد في القرآن ما هو على خلاف ما أنزل الله عز وجل. حتى هذه القاعدة، يعني كون القائل بتحريف القرآن ثقة أم غير ثقة، دعك من قول من يقول مثلا بالكفر. خلاص، نحن سوف نتوقف مؤقتا عن موضوع الاختلاف معكم حول تكفيره أو عدم تكفيره، على الأقل ما يكون ثقة. فكيف صار كتاب الكافي كل ما فيه صحيح عند الإخباريين، ثم أتى الأصوليون وقالوا لا، كثير منه لا يثبت، لكن الأصوليين كسروا هذه القاعدة، وهي قاعدة أن القائل بتحريف القرآن، معتقد تحريف القرآن، ليس بثقة أصلا، ليس بثقة أصلا. إذن في تفسير القمي المجلد الأول صفحة 30، وتفسير العياشي المجلد الأول صفحة 25. وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، يا بني إسرائيل أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، قال يعني أوفوا بولاية علي. هذا خطاب لبني إسرائيل اللي مضوا، الله يقول لبني إسرائيل اللي مضوا أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، يعني أوفوا بعهد علي، أوفوا بولاية علي. كتاب الكافي المجلد الأول صفحة 431، بحار الأنوار المجلد الرابع والعشرون صفحة 358، مستدرك سفينة البحار. الآية موجهة إلى بني إسرائيل. طيب لا يمسوا إلى مطهرون، التفسير المعروف الملائكة هم المطهرون، هذا بخلاف المطهرين أو المتطهرين، هذا من أهل الدنيا يعني من البشر. أما المطهرون المعروف أنها نزلت في الملائكة، نعم. لكن المرة هذه قالوا الأئمة وليس الملائكة، الأئمة لا يمسوا المطهرون هم الأئمة. وين قالوا ذلك؟ كتاب الكافي المجلد الأول صفحة 39. يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، التفريط في جنب، التفريط في جنب الله أو التفريط في جنب فلان، المقصود به في أمره، في أمره، وهذا يعرف بالسياق، هذا يعرف بالسياق. لكن عند الشيعة على يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يعني بجنب أمير المؤمنين. طيب ليش الله عز وجل يتكلم عن نفسه يقول في جنب الله، في الله؟ قالوا لا، ما أنت ما انتبهت، علي هو جنب الله. ولذلك لما تجد في كتاب الله جنب الله، لفظ جنب الله يعني سيدنا علي، يعني علي هو جنب الله. شو صار بالجنب هذا؟ تحت الأبر، جنب الله تحت الأبر، لسان الله تحت الأبر، أسماء الله الحسنى تحت القبر. إلى أي مدى وصل بكم التحريف لكتاب الله عز وجل؟ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، يعني إماماً يؤتم به، وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس، يعني إماماً يأتم به، أو إمام يؤتم به. كمن مثله في الظلمات، يعني هو الذي لا يعرف علي، هو الذي لا يعرف الإمام. كل هذا امتلأ كتاب الكافي بهذه. وتأتون وتقولون إسماعيل بن أبي أويس هل هو ثقة عندكم أم غير ثقة؟ فلان من الناس يحيى بن أبي كثير، وتعرضون عما نجد في هذه الكتب، في كتبكم، بل وفي كتاب هو أوثق كتبكم تمتلئ به هذه التحريفات. أهذا هو الكتاب يا سيدي؟ أهذا هو الكتاب الذي فضلتموه على صحيح البخاري وقد امتلأ في تحريف كتاب الله عز وجل؟ نتابع وإياكم حلقة أخرى في هذا الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.